إلا الله عز وجل، هو الذي يحلل ويحرم ويوجب ويبيح، هذا هو الله عز وجل وحده. العالمين رب العالمين، من العالمون؟ يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول كل من سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. كل الخلق عالم، كل الخلق عالم. قالوا وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم لما فيهم من الآيات البينات. الرحمن الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة، الرحمة البالغة، فإن الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ يوم القيامة. لماذا سمي يوم الدين؟ لأنه تدان به النفوس بما عملت، وكما جاء في المثل كما تدين تدان. فيوم الدين هو يوم القيامة لأنه تدان به النفوس بما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل أهل النحو منكم، هل هناك فرق بين لا نعبد إلا إياك وبين إياك نعبد؟ تفضل. بينهم فرق؟ ما الفرق؟ وإياك نعبد؟ لا لا لا، أنا أقول هل هناك فرق بين لا نعبد إلا إياك وبين إياك نعبد؟ هل بينهما فرق؟ في المعنى نعم. أسرع تفضل. لا واحد. نعم. هل بينهما فرق إياك نعبد أو لا نعبد إلا إياك؟ في المعنى، أما في الصيغة واضح أن بينهما فرق. فرقا. أسرع تفضل أنت. لا فرق. متأكد؟ لا فرق. أنت متأكد ولا غير متأكد؟ إن شاء الله. طيب، نعم، لا ليس بينهما فرق. لا فرق بين إياك نعبد أو لا نعبد إلا إياك من حيث المعنى، لكن من حيث الصيغة بينهما فرق. طيب، إذن إياك نعبد بمعنى لا نعبد إلا إياك، وهذا يجب على كل مؤمن أن لا يعبد إلا الله. ولذلك لو أمرك أبوك بمعصية، أبوك الذي تجب طاعته، لو أمرك بمعصية هل تطيع أو لا تطيع؟ أجيبه جميعا، لا أطيع، لأني أعبد الله لا أعبد أبي. وإذا كنت أعبد الله فلا بد أن أقدم طاعته على طاعة كل أحد. لو أمرك الأمير بمعصية الله أتطيعه؟ الأمير ما تطيعه؟ الأمير لا تطيعه. لماذا؟ أين؟ لأني أعبد الله، والطاعة عبادة، لا أطيعه. لو أطعته في معصية الله لعبدته مع الله. ولذلك كل من أطاع أحدا في معصية الله فهو عابد له. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم يعني العلماء ورهبانهم يعني العباد أربابا من دون الله. قال علي بن حاتم للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. إذن فطاعة غير الله في معصية الله عبادة الله. طيب، إذن المؤمن يقول أنا لا أعبد إلا الله، ولو أمرني أقرب الناس إلي وأوجبهم طاعة فإنني لا أطيعه في معصية الله. كذا، انتبهوا لكلامي، أقول أقرب الناس إلي وأوجبهم طاعة. ولا يقول قائل يرد على كلامك الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يرد. لماذا؟ لأن الرسول لا يأمر بمعصية أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو بما يرضي الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لإيش؟ لما يحييكم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين سيكون فيها إشكال. معنى إياك نستعين لا نستعين إلا إياك، أليس كذلك؟ لكن يرد علينا أنك تستعين الرجل، تقول يا فلان أعني على حمل متاعي إلى السيارة، فكيف الجواب؟ نعم. أحسنت، تمام. يعني أنك تستعين الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يمكن أن تستعين غير الله، لكن تستعين مخلوقا فيما يقدر عليه هذا جائز. أليس الإنسان يأكل الدواء وهو مريض ليشفى؟ ومن الشافي؟ الله. لكن هذا سبب. أيضا أنت تقول لفلان أعني فيعينك، هذا سبب، فلا ينافي قوله وإياك نستعين. طيب اهدنا الصراط المستقيم، سبحان الله، اهدنا الصراط المستقيم. من يفسر لي اهدنا؟ واستمعوا يا أخواني، التفسير هذا للجميع والمصلحة للجميع. طيب أحسن، اصلح هذا التفسير ناقص. نعم، من يكمل؟ تفضل، اترك قالوا خلى جنب، عطنا كلام رب العالمين. طيب وقال يا أخي إلى الآن ما سألنا هذا السؤال. أنت الآن تقول اهدنا الصراط المستقيم، ماذا تسأل الله؟ هل تسأل الله أن يعلمك وأن يوفقك، أو أن يعلمك فقط؟ يعني تسأل أمرين. أحسنت، اسأل. يعني انتبه يا أخي، اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله هداية التوفيق وهداية الأرشاد، يعني تسأل الله أن يعلمك وأن يوفقك للعمل. كم من إنسان هدي وتعلم وعلم ولكنه لم يهدى هداية التوفيق. استمع، كم من إنسان هدي وعلم وتعلم لكن لم يهدى هداية التوفيق. استمع القرآن، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم إيش؟ هداية الإرشاد والدلالة. نعم، لكن استحبوا العمى على الهدى. إذن أنت إذا قلت يا أخ، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، تريد إيش؟ العلم والعمل كلها، يعني الإرشاد وهو الدلالة والتوفيق وهو العمل. ولذلك أقول وأخص بذلك النحويين منكم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، بل قال اهدنا الصراط، ليشمل الهداية إليه والهداية فيه. فأن تسأل الله، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله علما نافعا وعملا صالحا. المستقيم الذي لا عوج فيه. وما هو الصراط المستقيم؟ صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم فصلوا في سورة النساء، فقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. وهؤلاء هم الذين حرموا هداية التوفيق ولا الضالين، وهؤلاء الذين حرموا هداية الإرشاد. الذين حرموا هداية التوفيق وهم المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به. وعلى رأسهم من؟ اليهود. والضالون الذين أرادوا الحق ولكن جهلوه على رأسهم النصارى. ولكني أقول لكم النصارى هذا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام هم الضالون، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم إياه فهم من القسم الأول الذين هم المغضوب عليهم. ولهذا نحن نقول الآن النصارى مغضوب عليهم واليهود مغضوب عليهم، لأن هؤلاء اليهود والنصارى كلهم كذبوا الرسل، يعني النصارى كذبوا الرسل لتكذيبهم محمد، واليهود كذبوا الرسل لتكذيبهم موسى لتكذيبهم عيسى ومحمد. طيب إذن المغضوب عليهم نعطيكم ناخذ قاعدة، كل من علم الحق ولم إيش ولم يعمل به، والضالون كل من أراد الحق ولم يوفق له يعني ضل عنه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أقسام الناس ثلاثة: من علم الحق وعمل به، وهؤلاء من؟ الذين أنعم الله عليهم. من علم الحق واستكبر عنه، هؤلاء من؟ المغضوب عليهم. من لم يعلم الحق وضل عنه، هؤلاء الضالون. نعم، ونقتصر على هذا ونبدأ الآن بالأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. ولكن لاحظوا يا أخواني أن السؤال الواحد سؤال، أن جواب للجميع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، يقول السائل: هل رؤية بلد واحد هي رؤية للبلاد جميعا أم لكل بلد رؤيته الخاصة؟
أما من الناحية الفقهية فالصحيح أن لكل أهل منطقة رؤيتهم، فإذا رأوا الهلال صاموا، وإذا لم يروه لم يصوموا، كما أنه إذا طلع الفجر في منطقة ولم يطلع في منطقة أخرى فمن طلع عليهم الفجر أمسكوا، ومن لم يطلع عليهم إيش أكلوا. ولهذا مثلا نحن الآن في مكة نأكل وأهل الشرقية صائمون، وفي آخر النهار يأكلون ونحن صائمون. فالهلال كالشمس تماما، فكما أن الإفطار والصوم اليومي مقيد في كل مكان بحسبه فكذلك الهلال. هذا من الناحية الفقهية. أما من الناحية العملية فالناس تبع لولاة الأمر في مكانهم، إذا حكم بدخول الشهر وجب الصيام، وإذا حكم بخروجه وجب الإفطار، لحديث: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، أو يوم يصوم الناس ويوم يفطر الناس. وعلى هذا فإذا كنا تحت ولاية وحكم ولي الأمر في هذا البلد بدخول الشهر صمنا، وإذا حكم بخروج شهر رمضان إيش أفطرنا. ومثل ذلك يقال في الجاليات الإسلامية في بلاد الكفر، إذا كان لهم مراكز تدبر شؤونهم الدينية فليتبعوا هذا المركز، حتى وإن كانت بلادهم قد صامت. فمثلا السعوديون إذا كانوا في أمريكا مثلا وقرر المركز الإسلامي في مكانهم أن الشهر لم يدخل اليوم لم يدخل الليلة، ولكن في بلادهم السعودية قد حكم بدخوله، أيصوم أولئك أو لا يصومون؟ أجيبوا جماعة، لا يصومون لأنهم تبع، لا يصومون. فإذا كانوا جالية صغيرة ليس لهم مركز ولا أمير، فهنا يتبعون أقرب البلاد إليهم، سواء كانت بلادهم أو بلاد أخرى. إن أفطرت البلاد القريبة منهم أفطروا، وإن صامت صامت. نعم.
أثابكم الله. يقول: من صلى مع الإمام ثم قام بعد تسليم الإمام من أجل أن يشفع وتره كي يوتر من آخر الليل، فهل يعتبر منصرفا مع الإمام ينال فضيلة قيام الليلة؟
نعم، هو لا شك أنه منصرف مع الإمام، يعني والرسول قال من قام مع الإمام حتى ينصرف، وهذا قد قام مع الإمام إيش؟ حتى انصرف، لم يقم يأتي بالشفع إلا بعد أن سلم الإمام، فيصدق عليه الحديث. ولكني أسأل الآن، هل نقول هذا أحسن؟ يعني بمعنى أن نقول للرجل إذا أوتر الإمام وأنت تريد أن تصلي، أن تصلي بالليل، فإذا سلم فقم وأتي بركعة لتكون صليت كم صليت؟ ركعتين، وتجعل الوتر في آخر صلاتك. هل الأفضل أن تفعل هذا ولا تصلي في آخر الليل؟ نعم، وتصلي. هل الأفضل أن تفعل هذا وتصلي في آخر الليل، أو أن تقتصر على صلاتك مع الإمام؟ طيب استرح، أن تقتصر على صلاتك مع الإمام، وهذا له وجهة نظر بلا شك، لأن الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل وإذا شئتم فاشفعوا صلاتكم مع الإمام وقوموا في آخر الليل. ولو كان الشفع مع الإمام والقيام في آخر الليل أفضل لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي أجاب به الأخ لا شك أنه له وجهة نظر قوية جدا، لكن قد يرد عليه أن القيام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالقيام في عهدنا، قاموا إلى نصف الليل وأطالوا القيام وأطالوا الركوع والسجود. فالرجل يقول أنا لم أشبع رغبتي في قيامي مع الإمام، لأني أود أن أقوم طويلا وأن أركع طويلا وأن أسجد طويلا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون مع الرسول قياما طويلا، فحينئذ نرجح أن يشفع مع الإمام وأن يقوم في آخر الليل. فالمسألة محتملة لهذا ولهذا، لكن يترجح عندي وليس بالترجح الكثير أن الاقتصار على ما صلى مع الإمام هو الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم إذا مرت من أمام امرأة وأنا أصلي إذا مرت من أمام امرأة وأنا أصلي النافلة في المسجد الحرام؟
نعم. أما إذا كان الإنسان في ممرات الناس كما نشاهد الآن، فهؤلاء الذين يصلون في ممرات الناس هم الذين جنوا على أنفسهم وعلى غيرهم، ولك أن تمر بين أيديهم لأنهم هم الذين أساءوا. وأما إذا كانوا يصلون في غير الممرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أو خير من أن يمر بين يدي. 40 كم؟ 40 إيش؟ دقيقة. دقيقة، اجعلها دقيقة. 40 ساعة، 40 يوم، 40 شهر. وقع في رواية البزار لهذا الحديث 40 خريفا، والخريف يعني السنة، يعني لو تقف 40 سنة حتى يسلم هذا الرجل لكان أحسن لك من أن تمر بين يديه. ولذلك يجب علينا أن نتحرص. صحيح أن بعض العلماء يقول إنه لا سترة بمكة أو بالمسجد الحرام، لكن النصوص لا تسعف هذا القول ولا تؤيده، لأن النصوص عامة وليس هناك دليل صحيح يخصص ذلك. فنرى أنه إذا مرت المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو غيره فإن صلاته تبطل. لكن هنا طريق، إذا كان الإنسان يصلي على الفراش فإذا مرت امرأة من وراء الفراش لم تضره، لأن منتهى سجوده هو الفراش لا تضره. كذلك إذا كان الإنسان مع الإمام فالمرأة لا تضر إذا مرت بين يديه. فإذا لم يكن له فراش وليس مع الإمام وأرادت امرأة أن تمر فليمنعها هكذا ثم يتقدم وخليها تمر من ورائه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فهل يكتفى بالنية فقط عند الشرب أم يتلفظ بالدعاء؟
ليس بشرط أن يتلفظ بالدعاء، بل إذا نوى أنه شربه لإزالة العطش أو للشبع من الجوع نفعه ذلك. وبعض العلماء وسع في هذا وقال إذا نواه حتى للفهم صار فاهما، وإذا نواه للحفظ صار حافظا. لكن في هذا نظر، في هذا التوسع، لأن الظاهر أن معنى قوله لما شرب له أي إن شربته لدفع الظمأ رويت به ولدفع الجوع شبعت به. نعم.
ثابكم الله. يقول: أنا رجل من قرية تبعد عن مكة مسافة قصر، وعملي في مكة وأكثر سكناي بها، فهل إذا ذهبت إلى قريتي في السنة مرة أو مرتين وجلست فيها يوم أو يومين هل يجوز أن أعتبر نفسي مسافرا، وهل يجوز لي ما يجوز للمسافر؟
نعم. إذا انتقل الإنسان من بلده الأول واستوطن بلدا ثانيا صار من أهل البلد الثاني، فإذا ذهب إلى بلده الأول صار مسافرا. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتبر نفسه في مكة مسافرا، ولا المسافر مسافرا يقصر ويفطر، مع أنه تزوج بمكة وأتاه أولاد مكة، ومع ذلك لم يعتبرها وطنا لأنه هاجر عنها. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في فتح مكة، قدمها في رمضان، ومع ذلك كان يصلي ركعتين ويقول لأهل مكة: أتموا فإنا قوم سفر، وكان مفطرا ذلك الشهر. الرسول أفطر في مكة في رمضان لأنه إيش؟ مسافر. فالمهم أن الإنسان إذا استوطن بلدا غير بلده الأول ثم ذهب إلى بلده الأول لزيارة أو تجارة أو غير ذلك فهو في بلده الأول مسافر. نعم.
ثابكم الله. يقول: رجل كان يفطر كل يوم من رمضان على طعام يحتوي لحم جزور جاهلا بوجوده في هذا الطعام، ثم يصلي المغرب، فما حكم فعله هذا، وهل يعيد صلاته، وما الحكم إن كان يجهل أن لحم الجزور ناقض للوضوء؟
نعم. أول لنسأل: هل لحم الإبل ناقض للوضوء؟ نعم. نحتاج إلى دليل، لأن لحم الإبل لا شك أنه من الطيبات، ولذلك تذبح قربانا إلى الله عز وجل وتؤكل. وقد قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فهي من الطيبات. فكيف إذا أكلها الإنسان انتقض وضوءه؟ ولو أكل لحم خنزير لم ينتقض وضوءه. من عنده الدليل؟ تفضل قم. تمام. نقول عندنا دليل، والحكم إلى من؟ إلى الله ورسوله. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا توضأ من لحوم، سأله سائل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، يعني شئت توضأ وإن شئت لا توضأ، يعني غير واجب. فقال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، يعني توضأ. لو كان غير واجب لكان تابعا لمشيئة الإنسان، فلما قال نعم علم أنه واجب ولا يتعلق بمشيئة الإنسان. كما أنه ورد أيضا حديث صحيح قال توضأوا من لحوم الإبل. فإذا تبين لنا الآن أن الوضوء من لحم الإبل واجب. طيب لو قال قائل في السنن عن جابر بن عبد الله أو جابر بن سمرة أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، آخر الأمرين، فلحم الإبل منسوخ وجوب الوضوء منه، كنا سبحان الله هذا غلط. لأن حديث جابر هذا هل يقول كان آخر الوضوء ترك، كان آخر الأمرين ترك الوضوء من لحم الإبل؟ قال مما مست النار، والكلام في لحم الإبل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا بالوضوء من كل ما مست النار، حتى لو أكل الإنسان خبزة توضأ، ثم كان آخر الأمرين أن ترك الوضوء مما مست النار. أما لحم الإبل فهو فدليله مستقل. طيب إذا كان ينقض الوضوء فأكل منه الإنسان ولم يتوضأ وصلى، إما جاهلا به ما لم يعلم أنه لحم إبل، وإما جاهلا بالحكم، فهل هو آثم؟ الجواب لا، غير آثم لأنه جاهل. لكن هل يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ الجواب نعم، كما لو أحدث ببول أو غائط وجهل أنه ناقض وصلى فعليه إعادة الصلاة. فنقول لهذا السائل عليك أن تعيد الصلاة في كل الأيام الماضية التي أكلت فيها لحم إبل ولم تعلم به ولم تتوضأ. نعم،
جزاكم الله خيرا.
طيب عليه إعادة الصلاة، هل يعيد الصلاة في كل وقت مع نظيرتها أو يسردها جميعا؟ الجواب يسردها جميعا، يستطيع أن يصليها كلها في ضحى يوم واحد. نعم.
يقول السائل
إلى الساعة هذا آخر سؤال. نعم.
يقول السائل هل للمريض أن يقصر ويجمع الصلاة أم أنه يجمع الصلاة فقط دون أن يقصرها؟
أما إذا كان المريض في بلد غير بلده، مثل أن يكون في مستشفى في غير بلده، فإنه يجمع ويقصر. وأما إذا كان في بلده فإنه يجمع بدون قصر إن احتاج إلى الجمع، وإلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وإلى الصباح إن شاء الله. الله عز وجل هو الذي يحلل ويحرم ويوجب ويبيح، هذا هو الله عز وجل وحده. العالمين رب العالمين، من العالمون؟ يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول كل من سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. كل الخلق عالم، كل الخلق عالم. قالوا وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم لما فيهم من الآيات البينات. الرحمن الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة الرحمة البالغة، فإن الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. مالك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ يوم القيامة. لماذا سمي يوم الدين؟ لأنه تدان به النفوس بما عملت، وكما جاء في المثل كما تدين تدان. فيوم الدين هو يوم القيامة لأنه تدان به النفوس بما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل أهل النحو منكم، هل هناك فرق بين لا نعبد إلا إياك وبين إياك نعبد؟ تفضل. بينهم فرق؟ ما الفرق؟ وإياك نعبد؟ لا لا لا، أنا أقول هل هناك فرق بين لا نعبد إلا إياك وبين إياك نعبد؟ هل بينهما فرق؟ في المعنى اي نعم. استرح، تفضل. لا واحد، نعم. هل بينهما فرق إياك نعبد أو لا نعبد إلا إياك؟ في المعنى، أما في الصيغة واضح أن بينهما فرق. فرقا. استرح، تفضل أنت. لا فرق، متأكد؟ لا فرق أنت، ومتأكد ولا غير متأكد؟ إن شاء الله. طيب، نعم، لا ليس بينهما فرق. لا فرق بين إياك نعبد أو لا نعبد إلا إياك من حيث المعنى، لكن من حيث الصيغة بينهما فرق. طيب، إذن إياك نعبد بمعنى لا نعبد إلا إياك، وهذا يجب على كل مؤمن أن لا يعبد إلا الله. ولذلك لو أمرك أبوك بمعصية، أبوك الذي تجب طاعته، لو أمرك بمعصية هل تطيع أو لا تطيع؟ أجيبه جميعا، لا أطيع، لأني أعبد الله لا أعبد أبي. وإذا كنت أعبد الله فلا بد أن أقدم طاعته على طاعة كل أحد. لو أمرك الأمير بمعصية الله أتطيعه؟ الأمير ما تطيعه؟ الأمير لا تطيعه. لماذا؟ أين؟ لأني أعبد الله، والطاعة عبادة، لا أطيعه. لو أطعته في معصية الله لعبدته مع الله. ولذلك كل من أطاع أحدا في معصية الله فهو عابد له. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم يعني العلماء ورهبانهم يعني العباد أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. إذن فطاعة غير الله في معصية الله عبادة الله. طيب، إذن المؤمن يقول: أنا لا أعبد إلا الله، ولو أمرني أقرب الناس إلي وأوجبهم طاعة فإنني لا أطيعه في معصية الله. كذا، انتبهوا لكلامي، أقول أقرب الناس إلي وأوجبهم طاعة، ولا يقول قائل يرد على كلامك الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يرد. لماذا؟ لأن الرسول لا يأمر بمعصية أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لإيش؟ لما يحييكم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين، هذا سيكون فيها إشكال. معنى إياك نستعين لا نستعين إلا إياك، أليس كذلك؟ لكن يرد علينا أنك تستعين الرجل، تقول: يا فلان أعني على حمل متاعي إلى السيارة، فكيف الجواب؟ نعم. أحسنت، تمام. يعني أنك تستعين الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يمكن أن تستعين غير الله، لكن تستعين مخلوقا فيما يقدر عليه هذا جائز. أليس الإنسان يأكل الدواء وهو مريض ليشفى؟ ومن الشافي؟ الله. لكن هذا سبب. أيضا أنت تقول لفلان أعني فيعينك، هذا سبب، فلا ينافي قوله وإياك نستعين. طيب اهدنا الصراط المستقيم، سبحان الله، اهدنا الصراط المستقيم، من يفسر لي اهدنا؟ واستمعوا يا أخواني، التفسير هذا للجميع والمصلحة للجميع. طيب أحسن، اصلح هذا التفسير ناقص. نعم، من يكمل؟ تفضل، اترك قالوا، خلى جنب، عطنا كلام رب العالمين. طيب وقال يا أخي، إلى الآن ما سألنا هذا السؤال. أنت الآن تقول اهدنا الصراط المستقيم، ماذا تسأل الله؟ هل تسأل الله أن يعلمك وأن يوفقك، أو أن يعلمك فقط؟ يعني تسأل أمرين. أحسنت، اسأل. يعني انتبه يا أخو، اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله هداية التوفيق وهداية الأرشاد، يعني تسأل الله أن يعلمك وأن يوفقك للعمل. كم من إنسان هدي وتعلم وعلم ولكنه لم يهدى هداية التوفيق. استمع، كم من إنسان هدي وعلم وتعلم لكن لم يهدى هداية التوفيق. استمع القرآن، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم إيش؟ هداية الإرشاد والدلالة، نعم، لكن استحبوا العمى على الهدى. إذن أنت إذا قلت يا أخ، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، تريد إيش؟ العلم والعمل كلها، يعني الإرشاد وهو الدلالة، والتوفيق وهو العمل. ولذلك أقول وأخص بذلك النحويين منكم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، بل قال اهدنا الصراط، ليشمل الهداية إليه والهداية فيه. فأن تسأل الله، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله علما نافعا وعملا صالحا، المستقيم الذي لا عوج فيه. وما هو الصراط المستقيم؟ صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم فصلوا في سورة النساء، فقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. وهؤلاء هم الذين حرموا هداية التوفيق، ولا الضالين، وهؤلاء الذين حرموا هداية الإرشاد. الذين حرموا هداية التوفيق وهم المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم من؟ اليهود. والضالون الذين أرادوا الحق ولكن جهلوه، على رأسهم النصارى. ولكني أقول لكم، النصارى هذا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام هم الضالون، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم إياه فهم من القسم الأول الذين هم المغضوب عليهم. ولهذا نحن نقول الآن النصارى مغضوب عليهم واليهود مغضوب عليهم، لأن هؤلاء اليهود والنصارى كلهم كذبوا الرسل، يعني النصارى كذبوا الرسل لتكذيبهم محمد، واليهود كذبوا الرسل لتكذيبهم موسى لتكذيبهم عيسى ومحمد. طيب إذن المغضوب عليهم، نعطيكم ناخذ قاعدة، كل من علم الحق ولم إيش ولم يعمل به، والضالون كل من أراد الحق ولم يوفق له يعني ضل عنه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أقسام الناس ثلاثة: من علم الحق وعمل به، وهؤلاء من الذين أنعم الله عليهم. من علم الحق واستكبر عنه، هؤلاء من المغضوب عليهم. من لم يعلم الحق وضل عنه، هؤلاء الضالون. نعم، ونقتصر على هذا ونبدأ الآن بالأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. ولكن لاحظوا يا أخواني أن السؤال الواحد سؤال، أن جواب للجميع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، يقول السائل: هل رؤية بلد واحد هي رؤية للبلاد جميعا، أم لكل بلد رؤيته الخاصة؟
أما من الناحية الفقهية، فالصحيح أن لكل أهل منطقة رؤيتهم، فإذا رأوا الهلال صاموا، وإذا لم يروه لم يصوموا، كما أنه إذا طلع الفجر في منطقة ولم يطلع في منطقة أخرى، فمن طلع عليهم الفجر أمسكوا، ومن لم يطلع عليهم إيش أكلوا. ولهذا مثل نحن الآن في مكة نأكل، وأهل الشرقية صائمون، وفي آخر النهار يأكلون ونحن صائمون. فالهلال كالشمس تماما، فكما أن الإفطار والصوم اليومي مقيد في كل مكان بحسبه، فكذلك الهلال. هذا من الناحية الفقهية. أما من الناحية العملية، فالناس تبع لولاة الأمر في مكانهم. إذا حكم بدخول الشهر وجب الصيام، وإذا حكم بخروجه وجب الإفطار، لحديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، أو يوم يصوم الناس ويوم يفطر الناس. وعلى هذا، فإذا كنا تحت ولاية وحكم ولي الأمر في هذا البلد بدخول الشهر صمنا، وإذا حكم بخروج شهر رمضان إيش أفطرنا. ومثل ذلك يقال في الجاليات الإسلامية في بلاد الكفر، إذا كان لهم مراكز تدبر شؤونهم الدينية فليتبعوا هذا المركز، حتى وإن كانت بلادهم قد صامت. فمثلا السعوديون إذا كانوا في أمريكا مثلا، وقرر المركز الإسلامي في مكانهم أن الشهر لم يدخل اليوم، لم يدخل الليلة، ولكن في بلادهم السعودية قد حكم بدخوله، أيصوم أولئك أو لا يصومون؟ أجيبوا الجماعة: لا يصومون، لأنهم تبع لا يصومون. فإذا كانوا جالية صغيرة ليس لهم مركز ولا أمير، فهنا يتبعون أقرب البلاد إليهم، سواء كانت بلادهم أو بلاد أخرى. إن أفطرت البلاد القريبة منهم أفطروا، وإن صامت صاموا. نعم.
أثابكم الله. يقول: من صلى مع الإمام ثم قام بعد تسليم الإمام من أجل أن يشفع وتره كي يوتر من آخر الليل، فهل يعتبر منصرفا مع الإمام ينال فضيلة قيام الليلة؟
نعم، هو لا شك أنه منصرف مع الإمام، يعني والرسول قال من قام مع الإمام حتى ينصرف، وهذا قد قام مع الإمام إيش؟ حتى انصرف، لم يقم يأتي بالشفع إلا بعد أن سلم الإمام، فيصدق عليه الحديث. ولكني أسأل الآن، هل نقول هذا أحسن؟ يعني بمعنى أن نقول للرجل إذا أوتر الإمام وأنت تريد أن تصلي، أن تصلي بالليل، فإذا سلم فقم وأتي بركعة لتكون صليت كم صليت؟ ركعتين، وتجعل الوتر في آخر صلاتك. هل الأفضل أن تفعل هذا ولا تصلي في آخر الليل؟ نعم، وتصلي. هل الأفضل أن تفعل هذا وتصلي في آخر الليل، أو أن تقتصر على صلاتك مع الإمام؟ طيب استرع، أن تقتصر على صلاتك مع الإمام، وهذا له وجهة نظر بلا شك، لأن الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل وإذا شئتم فاشفعوا صلاتكم مع الإمام وقوموا في آخر الليل. ولو كان الشفع مع الإمام والقيام في آخر الليل أفضل لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي أجاب به الأخ لا شك أنه له وجهة نظر قوية جدا، لكن قد يرد عليه أن القيام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالقيام في عهدنا، قاموا إلى نصف الليل وأطالوا القيام وأطالوا الركوع والسجود، فالرجل يقول أنا لم أشبع رغبتي في قيامي مع الإمام لأني أود أن أقوم طويلا وأن أركع طويلا وأن أسجد طويلا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون مع الرسول قياما طويلا، فحينئذ نرجح أن يشفع مع الإمام وأن يقوم في آخر الليل. فالمسألة محتملة لهذا ولهذا، لكن يترجح عندي وليس بالترجح الكثير أن الاقتصار على ما صلى مع الإمام هو الأفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الحكم إذا مرت من أمام امرأة وأنا أصلي
إذا
مرت من أمام امرأة وأنا أصلي النافلة في المسجد الحرام؟
نعم، أما إذا كان الإنسان في ممرات الناس كما نشاهد الآن، فهؤلاء الذين يصلون في ممرات الناس هم الذين جنوا على أنفسهم وعلى غيرهم، ولك أن تمر بين أيديهم لأنهم هم الذين أساءوا. وأما إذا كانوا يصلون في غير الممرات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أو خير من أن يمر بين يديه. 40 كم؟ 40 إيش؟ دقيقة؟ اجعلها دقيقة. 40 ساعة؟ 40 يوم؟ 40 شهر؟ وقع في رواية البزار لهذا الحديث 40 خريفا، والخريف يعني السنة، يعني لو تقف 40 سنة حتى يسلم هذا الرجل لكان أحسن لك من أن تمر بين يديه. ولذلك يجب علينا أن نتحرص. صحيح أن بعض العلماء يقول إنه لا سترة بمكة أو بالمسجد الحرام، لكن النصوص لا تسعف هذا القول ولا تؤيده، لأن النصوص عامة وليس هناك دليل صحيح يخصص ذلك. فنرى أنه إذا مرت المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو غيره فإن صلاته تبطل. لكن هنا طريق، إذا كان الإنسان يصلي على الفراش فإذا مرت امرأة من وراء الفراش لم تضره، لأن منتهى سجوده هو الفراش لا تضره. كذلك إذا كان الإنسان مع الإمام فالمرأة لا تضر إذا مرت بين يديه. فإذا لم يكن له فراش وليس مع الإمام وأرادت امرأة أن تمر فليمنعها هكذا ثم يتقدم وخليها تمر من ورائه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فهل يكتفى بالنية فقط عند الشرب أم يتلفظ بالدعاء؟
ليس بشرط أن يتلفظ بالدعاء، بل إذا نوى أنه شربه لإزالة العطش أو للشبع من الجوع نفعه ذلك. وبعض العلماء وسع في هذا وقال إذا نواه حتى للفهم صار فاهما، وإذا نواه للحفظ صار حافظا، لكن في هذا نظر في هذا التوسع، لأن الظاهر أن معنى قوله لما شرب له أي إن شربته لدفع الظمأ رويت به ولدفع الجوع شبعت به. نعم.
سابكم الله. يقول: أنا رجل من قرية تبعد عن مكة مسافة قصر، وعملي في مكة وأكثر سكناي بها، فهل إذا ذهبت إلى قريتي في السنة مرة أو مرتين وجلست فيها يوم أو يومين، هل يجوز أن أعتبر نفسي مسافرا، وهل يجوز لي ما يجوز للمسافر؟
نعم. إذا انتقل الإنسان من بلده الأول واستوطن بلدا ثانيا صار من أهل البلد الثاني، فإذا ذهب إلى بلده الأول صار مسافرا. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتبر نفسه في مكة مسافرا، ولا المسافر مسافرا يقصر ويفطر، مع أنه تزوج بمكة وأتاه أولاد بمكة، ومع ذلك لم يعتبرها وطنا لأنه هاجر عنها. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في فتح مكة، قدمها في رمضان، ومع ذلك كان يصلي ركعتين ويقول لأهل مكة: أتموا فإنا قوم سفر، وكان مفطرا ذلك الشهر. الرسول أفطر في مكة في رمضان لأنه إيش؟ مسافر. فالمهم أن الإنسان إذا استوطن بلدا غير بلده الأول ثم ذهب إلى بلده الأول لزيارة أو تجارة أو غير ذلك فهو في بلده الأول مسافر. نعم.
سابكم الله. يقول: رجل كان يفطر كل يوم من رمضان على طعام يحتوي لحم جزور جاهلا بوجوده في هذا الطعام، ثم يصلي المغرب، فما حكم فعله هذا، وهل يعيد صلاته، وما الحكم إن كان يجهل أن لحم الجزور ناقض للوضوء؟
نعم. أول نسأل: هل لحم الإبل ناقض للوضوء؟ نعم، نحتاج إلى دليل، لأن لحم الإبل لا شك أنه من الطيبات، ولذلك تذبح قربانا إلى الله عز وجل وتؤكل. وقد قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فهي من الطيبات، فكيف إذا أكلها الإنسان انتقض وضوءه؟ ولو أكل لحم خنزير لم ينتقض وضوءه. من عنده الدليل؟ تفضل قم. نقول: عندنا دليل، والحكم إلى من؟ إلى الله ورسوله. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أتوضأ من لحوم، سأله سائل: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، يعني شئت توضأ وإن شئت لا توضأ، يعني غير واجب. فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، يعني توضأ. لو كان غير واجب لكان تابعا لمشيئة الإنسان، فلما قال نعم علم أنه واجب ولا يتعلق بمشيئة الإنسان. كما أنه ورد أيضا حديث صحيح قال توضأوا من لحوم الإبل. فإذا تبين لنا الآن أن الوضوء من لحم الإبل واجب. طيب لو قال قائل في السنن عن جابر بن عبد الله أو جابر بن سمرة أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار آخر الأمرين، فلحم الإبل منسوخ وجوب الوضوء منه، قلنا سبحان الله هذا غلط، لأن حديث جابر هذا هل يقول كان آخر الوضوء ترك كان آخر الأمرين ترك الوضوء من لحم الإبل؟ قال مما مست النار، والكلام في لحم الإبل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا بالوضوء من كل ما مست النار، حتى لو أكل الإنسان خبزة توضأ، ثم كان آخر الأمرين أن ترك الوضوء مما مست النار. أما لحم الإبل فدليله مستقل. طيب إذا كان ينقض الوضوء فأكل منه الإنسان ولم يتوضأ وصلى إما جاهلا به ما لم يعلم أنه لحم إبل، وإما جاهلا بالحكم، فهل هو آثم؟ الجواب لا، غير آثم لأنه جاهل. لكن هل يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ الجواب نعم، كما لو أحدث ببول أو غائط وجهل أنه ناقض وصلى فعليه إعادة الصلاة. فنقول لهذا السائل عليك أن تعيد الصلاة في كل الأيام الماضية التي أكلت فيها لحم إبل ولم تعلم به ولم تتوضأ. نعم،
جزاكم الله خيرا.
طيب عليه إعادة الصلاة، هل يعيد الصلاة في كل وقت مع نظيرتها أو يسردها جميعا؟ الجواب يسردها جميعا، يستطيع أن يصليها كلها في ضحى يوم واحد. نعم،
يقول السائل
إلى الساعة 11 هذا آخر سؤال. نعم،
يقول السائل هل للمريض أن يقصر ويجمع الصلاة أم أنه يجمع الصلاة فقط دون أن يقصرها؟
أما إذا كان المريض في بلد غير بلده، مثل أن يكون في مستشفى في غير بلده، فإنه يجمع ويقصر. وأما إذا كان في بلده فإنه يجمع بدون قصر إن احتاج إلى الجمع، وإلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وإلى الصباح إن شاء الله.